الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه فقال لهم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقلنا في اللقاءات التي مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على هذه الأمة، يأمرها بالخير وينهاها عن الشر، يبين لها ما فيه مغفرة الذنب وما فيه رفع الدرجات. ومن هذه الأسباب التي ترفع بها درجات العبد يوم القيامة وتغفر بها الزلات، أولا إصباغ الوضوء على المكاره، وقد بينا هذا من قبل. ثانيا كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقفنا أمام الصلاة كركن ركين من أركان هذا الدين العظيم، بينا فضلها، ثم وقفنا أمام الثمرات المرجوة منها، وكان من بين هذه الثمرات محو الذنوب، رفع الدرجات، استغفار الملائكة، كذلك تعويد المسلم على الانضباط وعلى النظام. وها نحن نواصل ما بدأنا في هذه الليلة الطيبة. أقف أمام ثمرة أخرى من الثمرات المرجوة من فريضة الصلاة. هذه الثمرة أن الصلاة حصن حصين من حصون النجاة، وخاصة عند الفتن وعند الكروب. فالمسلم عند الفتن وعند الكروب لا مفزع له إلا الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. معلوم أن الحياة الدنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء، احفظوا هذا جيدا. الحياة الدنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء. وسبق من قال: الدنيا أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. الدنيا أولها بكاء ينزل الوليد من رحم الأم باكيا. هذا أول الدنيا بكاء. أوسطها عناء فهي متقلبة كموج البحر، يوم لك وأيام عليك فلا راحة فيها، ومن أراد الراحة فيها فهو مخطئ. الراحة أين؟ في جنة الله. فلا راحة للإنسان في الدنيا، إنما الراحة لا تكون إلا في دار الكرام في جنة الله رب العالمين. أوسطها عناء، عناء المسؤوليات، عناء الالتزامات، عناء الابتلاءات المحيطة بالإنسان، وآخرها فناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما دام الأمر كذلك فالإنسان يحتاج إلى حصون النجاة التي يتمكن من خلالها أن ينجو من عناء الدنيا ومن ضيقها، والصلاة من هذه الحصون العظيمة. فنبينا صلى الله عليه وآله قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. محدش صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. حبب إلي من دنياكم الطيب، الطيب أي العطر، العطر الطيب. لماذا؟ لأن المسلم كلما كانت رائحته طيبة زكية كلما أحبه الناس وتقربوا إليه. فالفطرة تأنف من صاحب الرائحة القبيحة، ولذا قال أهل العلم: إذا أنفق المسلم ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا، لا يعد مسرفا. العطر، الرائحة الطيبة، الطيب نعم. والنساء أي نساء النبي، زوجات النبي، أمهات المؤمنين. وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين أي السعادة. فسعادة النبي وفرحة النبي عندما يقف النبي بين يدي الله رب العالمين، الصلاة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم بالنسبة للصلاة. الآن نرى عجبا عجابا بين المسلمين. إن رأيت إنسانا غاضبا قل له افزع إلى الصلاة، ماذا يقول؟ هو ده وقت صلاة؟ انت مش شايفني منكد، مش شايفني غضبان، تقول لي صلي؟ ايوه تصلي. كان النبي اذا حزبه الامر قال: ارحنا بها يا بلال. اذا حزبه امر يعني عندما يشتد الامر على النبي وتكثر الاضطرابات والابتلاءات يقول: ارحنا بها يا بلال. وأنت غاضب فعلاجك أن تفزع إلى الصلاة. وجدت من نفسك نفورا وصدودا خاصة فيما يتعلق بالحياة الدنيا، توضأ وصلي ركعتين يذهب همك، يفرج كربك بأمر ربك عز وجل. الدنيا لا يسلم فيها المرء من الابتلاء، والدليل النبي محمد قبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين. عندما نزل عليه الوحي إذا بالذين لقبوه بالصادق الأمين هم الذين وصفوه بالكذب، بالجنون، بالكهانة، بالسحر. سبحان الله العظيم. وهذا يطمئن المرأة منا. إذا ما كنت تسير على هذه الطريق فاعلم أن حسادك يكثرون، لأن هذه الطريق طريق شاق. فالنبي هو الصادق الأمين، بمجرد أن يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي إن محمدا كاذب، إن محمدا مجنون. من المواقف العجيبة أن النبي خرج يوما في بداية الدعوة بطرقات مكة، فرأى امرأة عجوزا تريد أن تحمل حملا ثقيلا، فرأت النبي فدعته قائلة: أيها الشاب احمل علي هذا الحمل، يعني شيلني. فنظر النبي إليها فرآها كبيرة سن لا تقوى على حمل هذا الحمل، فماذا صنع من وصفه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم؟ حمل النبي الحمل بيده وقال له: أمة الله سأمشي أمامك ودليني على الطريق. الله أكبر. فأعجبت المرأة العجوز بخلق هذا الشاب، فماذا قالت له؟ قالت: واللات والعزة، تقسم بآلهته بالأصنام، واللات والعزة إنك لعلى خلق عظيم، وإني أريد أن أوصيك وصية. قال: أوصني. قالت: بمكة شاب يدعى محمدا، إذا رأيته فلا تسمع له، إنه ساحر مجنون يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. فالتفت إليها النبي باسما وقال لها: أمة الله أتعلمين من أنا؟ قالت له: لا. قال: أنا هو. قالت: أنت هو؟ قال: نعم. قالت: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. خلق يقصر الحساد، نعم، يقصر الطائلون، نعم، إياك أن توقفك هذه الطعنات وهذه العقبات عن المضي في هذا الطريق. إنها طريق شاق، نعم، ولكنها في حاجة إلى همم الرجال، ستجد العقبات والمعوقات، ولابد أن تعرف هذا جيدا، والعقبات تحتاج إلى همم الرجال. ما دام الأمر كذلك فإن الشرع وضع لك من الحصون ما يقيك ويحميك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر ها والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى الطريق محتاجة لحصول نجاة، منها الصبر ومنها الصلاة. ولذا إخوة الإيمان والإسلام، جاء في الحديث الذي خرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمه الله، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والحديث من رواية عطاء رضي الله عنه قال: دخلت أنا وعبيد ابن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد ابن عمير: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف السؤال، تعلم كيف تسأل. ما أعجب ما رأيته من رسول الله، لك ما نسمع يا عم الشيخ، نعم، ألا الشجرة التي منع آدم من أكلها كانت شجرة إيه؟ شجرة التين ولا التفاح؟ أمة
تبحث عن البطون. سبحان الله العظيم، نقول عبد الله القرآن ما قال لنا والنبي ما قال لنا، إذن علينا أن نقف حيث وقف القرآن ونقف حيث وقف النبي العدنان. فكل ما ورد في صفة الشجرة من الإسرائيليات التي لا تصح. وعلينا إذا ما سئلنا شجرة ماذا؟ الله أعلم. يا عم الشيخ، أي زوجة إبليس اسمها ايه؟ والله يا جماعة أمر غريب قوي. هذا السؤال جاء إلى الإمام الشعبي، سأله سائل: يا إمام، ما اسم زوجة إبليس؟ فضحك الشعبي وقال: ذاك عرس لم أحضر. أنا ما حضرتش الفرح عشان أعرف اسمها. وأيضا سائل وكان أميرا للمؤمنين أرسل سؤالا للشعبي أيضا يقول فيه: يا إمام، الميزان يوم العرض على خالق السماء والأرض كفتاه من ذهب أم من فضة؟ فأرسل الشعبي الإجابة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. استمعنا الصلاة عليه. يا عم الشيخ، طب نملة سيدنا سليمان كانت ذكرا أم أنثى؟ سبحان الله العظيم. طب يا عم الشيخ، أم سيدنا موسى كان اسمها ايه؟ طب واخته اسمها ايه؟ سبحانك ربي سبحانك، علم لا ينفع وجهل لا يضر. تعلم أن تسأل على ما يصلح دينك ودنياك. فانظر إلى السائل: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عطاء: فبكت أمنا عائشة ثم قالت: يا هذا، كان أمر النبي كله عجبا. لقد جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ قلت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله. تقول: فقام النبي فتطهر ثم وقف يناجي ربه طويلا. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته. سمعنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. بكاء خشية، بكاء عارف يعرف قدر ربه، يعرف منزلة هذه الفريضة، يبكي يبكي حتى بل لحيته. نعم، تقول عائشة: ولا يزال النبي يبكي حتى بل صدره، بل حجره أي صدره. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تقول: فجاء بلال بن رباح ليؤذن للصلاة فرأى النبي باكيا، فقال بلال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجابه النبي قائلا: يا بلال، كيف لا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، لقد أنزل علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ النبي قول ربه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا كان النبي الأمين عند القرض وعند الضيق يفزع إلى الصلاة. وإليكم هذا الموقف من سير الصالحين، وأختم به اللقاء. إنه موقف لعروة ابن الزبير رضي الله عنه، كان له من الأبناء 4، وكان أجملهم منظرا يسمى محمدا، فأخذه وذهب به ودخل على هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، فنظر هشام إلى محمد ابن عروة فعانه، أي أصابه بالعين، فالنبي قال العين حق، وقال العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر، فالعين من القضاء والقضاء. فعانه، فخرج محمد هذا من مجلس هشام فذهب إلى اسطبل الخيل فوكزه الخيل فقتله، فعلم عروة فقال الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. في نفس الوقت يصاب عروة بمرض يسمى الأكلة، مرض خبيث في ساقه، قال له الأطباء لابد من بتر الساق وإلا سرت الأكلة في جسدك فكان الموت. قال ابتروها، قالوا لابد أن نعطيك ما يغيب عقلك حتى لا تشعر بالألم. قال لا والله، ما كان العروة أن يأخذ ما يغيب عقله عن ربه ساعة. نتوحد الله. قالوا فماذا نصنع إذن؟ قال انتظروا حتى أفزع إلى الصلاة، فإذا ما سجدت بين يدي ربي فابطروها. ابطروا ساقي وأنا ساجد، إنهم رجال رباهم النبي، صنعهم الإسلام. فدخل عروة إلى الصلاة وسجد بين يدي الله رب العالمين، وقام الأطباء ببتر ساقه، ثم فرغ من الصلاة فقال لهم هل فرغتم؟ لم يشعر، إنها حلاوة الطاعة، عندما يعيش الإنسان الصلاة بقلبه وقالبه من الخشوع. قد أفلح المؤمنون، من هم يا رب؟ أولى صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، اللهم آمين. هل فرغتم؟ قالوا نعم يا عروة. فأخذ ساقه وغسلها وكفنها وصلى عليها ثم دفنها وقال ربي يشهد أني ما استخدمتك إلا في طاعة، ثم قال اللهم كان لي 4 من الأبناء أخذت مني واحدا وأبقيت لي 3 فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت، وكان لي 4 أطراف أخذت مني واحدا وأبقيت لي 3 فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. إنه الصبر، إنها الصلاة، إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة حصن حصين، يوم أن يؤديها المسلم كما أراد الله عز وجل. فالله تعالى ما قال في قرآنه وأدوا الصلاة، بل قال وأقيموا الصلاة، وشتان ثم شتان بين إقامة وبين أداء. فالأداء أن تحفظ حفظا آليا أصبحت عادة، ولكن الإقامة أن تكون بشروطها بأركانها بوقتها بخشوع بخضوع بإخلاص.
بفه أرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل فيما قيل الكفاية وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.